الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.
عندك في غير الصلاة ولا في غير صلاة؟
في غير الصلاة
بأل التعريف. نعم،
مطلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتفق أهل العلم في الجملة على استحباب سجود الشكر، وأقول في الجملة لأن ثمة خلافا في مذهب الإمام مالك، وإلا فإن الذي عليه جمهور العلماء هو استحباب سجود الشكر، والاتفاق هو في مذهب الإمام أحمد على أن سجود الشكر مستحب. أما في غير مذهب الإمام أحمد هذا الذي عليه عامة العلماء، ولكن ليس محل إجماع لوجود الخلاف في مذهب الإمام مالك. والمؤلف رحمه الله تعالى قال في غير الصلاة، قال يستحب في غير الصلاة، وليس مراده أن في الصلاة مباح، بل هو محرم في الصلاة وتبطل به الصلاة كما سأتي بعد قليل لم يكن الشخص جاهلا. إذن في الصلاة محرم، المؤلف لا يقصد بأنه يستحب في غير الصلاة أنه في الصلاة مثلا مباح، لا، هو ممنوع في الصلاة. نعم، أعد يا شيخ.
ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا.
نعم، سجود مضاف هنا إلى الشكر من إضافة الشيء إلى سببه، لأن سبب هذا السجود شكر الله تبارك وتعالى، وهذا ليس الشكر العام، فإن الشكر العام مطلوب من المسلم في كل وقت، وإنما شكر خاص بكيفية خاصة. أما كونه شكرا خاصا فلأنها نعمة متجددة، يعني نعمة جديدة. وعبر بعض الفقهاء فقال نعمة مفاجأ بها، لا يقصد هنا بالمفاجأة المعنى المعروف لمفاجأة الشيء، وإنما يقصد بها التجديد النعمة. وإلا فإن المسلم لو سجد شكر الله على نعمه فإنه لن يرفع من سجوده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم لا تنقضي عن العبد أبدا، لا في ليله ولا في نهاره ولا في منامه ولا في يقظته، وإنما سجود الشكر مشروع لنعمة خاصة، وهي تلك النعمة المتجددة على هيئة خاصة وهي هيئة السجود. نعم،
لما روى أبو بكر.
عفوا يا قال قال مطلقا، هذه العبارة أو هذه الكلمة مطلقة لخصت لنا الصحيح من المذهب في عدد من المسائل، وهي المسألة وهي عدة مسائل. المسألة الأولى: هل سجود الشكر للنعم الخاصة أم العامة؟ هناك نعم خاصة للشخص أن يحصل مثلا على ترقية، وهناك نعم عامة كأن تنزل الأمطار على بلاد المسلمين، فهل سجود الشكر للنعم الخاصة أو العامة؟ قال المؤلف مطلقة، إذن يشمل النعم الخاصة النعم العامة. أيضا مسألة ثانية: هل هذا مختص بالنعم الظاهرة أو الباطنة؟ خلافهم عند الحنابلة، والراجح ما ذكره المؤلفون بقوله مطلقة يشمل النعم الظاهرة تظهر لكل أحد، والنعم الخفية التي لا يعرفها إلا صاحبها أو يعرفها القريبون منه جدا. كذلك قوله المطلقة يشمل النعم الدينية والدنيوية، فإذن المؤلف في قوله المطلقة أدخل في ذلك النعم الخاصة والعامة والظاهرة والخفية والدينية والدنيوية. نعم، فقوله المطلقة يشمل كل هذا. نعم،
لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن
أبو بكرة. أبو بكرة، نعم.
لما روى أبو بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث في إسناده ضعف، لكن هو ضعف يسير، ويشهد له حديث آخر هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه. فهذان الحديثان يشهدان لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث المرفوعة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد للشكر كلها فيها شيء من الضعف، كلها فيها شيء من الضعف، لكن لعله بمجموع طرقها تكون حسنة، تكون حسنة إن شاء الله. والذي عليه كثير من العلم الاحتجاج بالحديث الحسن في هذا النوع من الأحكام، الحسن لغيره، الذي عليه عامة العلماء الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره في هذا النوع من الأحكام. وأصح ما ورد في سجود الشكر هو ما ثبت في الصحيح من حديث كعب بن مالك عندما بشر بالتوبة فإنه خر ساجدا، فإنه خر ساجدا. وهذا منه عليه رضوان الله سجود شكر في زمن النبوة، فيكون له حكم الرفعي، وهذا الذي نطلق عليه إقرار الوحي، لأن زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم شخص حديث كعب بن مالك عندما بلغته التوبة خر ساجدا. والاحتجاج به هنا ليس احتجاجا بمجرد فعل صحابي، لا، هو فعل صحابي في زمن التشريع، فعل صحابي في زمن التشريع. وفعل الصحابة في زمن التشريع حجة، لأنه لو كان خطأ فإما أن يصحح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو يأتي التصحيح من القرآن الكريم. ولهذا احتج جابر رضي الله عنه على جواز العزل بقول كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وهذا الذي أطلق عليه بعض العلماء إقرار الله في زمن النبوة، وهذا هو الصحيح عند الأصوليين أنه حجة، لأن زمن التشريع زمن توجيه وتربية لهؤلاء النفر، لأنه يقتدى بهم من بعده، فلهذا لو كانوا يفعلون شيء خطأ فلابد أن ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أو يأتي في القرآن النهي عن هذا الفعل. فإذا فعل كعب بن مالك رضي الله عنه دليل صحيح صريح على مشروعية سجود الشكر. وأيضا فإن فعله رضي الله عنه للسجود يدل على أنه معروف بينهم، يعني لماذا أقدم على السجود كعب لم يقدم عليه إلا لأن هذا أمر شائع بينهم يعرفونه، ولهذا بعض العلماء قال متواتر بينهم. نعم. وكذلك جاء سجود الشكر عن الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عن أبي بكر وعن عمر وعن علي رضي الله عنه. الأسانيد فيها شيء يسير من الضعف، لكن أقوال الصحابة يغتفر فيها الضعف اليسير. نعم، لا يشدد فيها تشديد المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن سجود الشكر مستحب وسنة، وكونه لم يفعل دائما فهذه هي طبيعة السنة، أن تفعل تارة وتترك تارة. فالصواب ما ذهب إليه الحنابلة وجمهور الفقهاء من مشروعية سجود الشكر. نعم.
وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس،
يعني لو أن شخصا سجد للشكر وهو في الصلاة، بلغه أمر يسر به فسجد للشكر. المؤلف يقول تبطل صلاته وهذا صحيح، لأن هذا عمل ليس من جنس الصلاة، بخلاف سجود التلاوة، فإن سجود التلاوة عارض لشيء من الصلاة وهو التلاوة، فيختلف سجود الشكر عن سجود التلاوة. ويدخل في ذلك على ما قاله صاحب الإقناع سجود سجدة صاد. قال صاحب الإقناع تبطل بها الصلاة، وذلك لأنها سجود شكر كما جاء في الحديث ونحن نسجدها شكرا، يقول صاحب الإقناع تبطل به الصلاة. وفيها خلاف، لكن هذا الذي مشى عليه صاحب الإقناع أن أيضا سجود صاد تبطل به الصلاة، لأنه مغلب فيها معنى الشكر لا معنى سجود التلاوة، مغلب فيها معنى الشكر لا معنى سجود التلاوة. نعم،
لأنه لا تعلق له بالصلاة.
استثنوا الجاهل والناسي، قالوا لأن هذا في الجملة من أفعال الصلاة السجود، قد سبق لنا في سجود السهو إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، لهذا لم يبطلوا به صلاة الجاهل والناسي. نعم، تفضل.
لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة.
نعم، لأنه متعلق بالتلاوة وهو من الصلاة فلا بأس به. نعم،
وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة.
نعم، يدخل في ذلك ما ذكره قبل ذكرناه وذكر المؤلف الدرس الماضي من الطهارة، استقبال القبلة، والتكبير، والتسليم، كل هذا ذكروه في سجود التلاوة على الصحيح من المذهب، ويلحق به سجود الشكر، يلحق به سجود الشكر، هذا هو المذهب. نعم،
وأوقات النهي خمسة.
نعم، هذا انتهى المؤلف من الكلام عن صلاة التطوع وما هو ملحق بصلاة التطوع من سجود الشكر والتلاوة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أوقات النهي، والمراد بها الأوقات التي لا يجوز فيها فعل صلاة التطوع كما سيأتي تفصيله بعد قليل، فهو نهي عن التطوع. نعم،
الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
المعتمد من المذهب أن أوقات النهي خمسة، وقيل ثلاثة، لكن المعتمد عند الحنابلة أن أوقات النهي خمسة. وقد يقول قائل لماذا فرق الحنابلة بين الوقت الذي بعد الفجر وبعد العصر فجعلوه وقتين، فصارت أربعة تضاف إلى وقت الظهيرة فتصير خمسة، لماذا فرق الحنابلة بين هذين الوقتين مع أنها متصلة من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس؟ هي متصلة، فلماذا جعلوها وقتين؟ وكذلك بعد أداء صلاة العصر إلى غروب الشمس، لماذا جعلوها وقتين مع أنها متصلة؟ الجواب عن ذلك أن أول وقت النهي وهو وقت الفجر وأول وقت العصر النهي فيها مخفف، ولهذا يجوز فيها فعل بعض الأشياء التي سيذكرها المؤلف بعد قليل، سنذكرها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فكونها مخففة وكون يجوز فيها فعل بعض الأشياء هي التي جعلت الحنابلة يقسمون هذا الوقت إلى وقتين، وقت الفجر قسموه إلى وقتين، وقت النهي بعد صلاة العصر أيضا قسموه إلى وقتين، مراعاة للتخفيف، مراعاة لأنه يجوز فيها فعل بعض الأشياء التي سيذكرها المؤلف بعد قليل، فهذا هو الأجود. نعم، صحيح أن بعض المحققين من العلماء قالوا هي ثلاثة، لكن الذي يبدو أن صنيع الحنابلة هو الأجود في جعلها خمسة، وهو أجود أيضا في من حيث التعليم حتى نفرق بين مستثنيات كل وقت. نعم،
الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر.
نعم، الأول من طلوع الفجر الثاني، فهذا احتراز عن طلوع الفجر الأول. طلوع الفجر الأول لا يمنع من الصلاة، فلا يمنع من قيام الليل ولا يمنع من الوتر، بل يستحب فيه أصلا الوتر. والمؤلف قال طلوع الفجر الثاني، ولم يقل من أداء صلاة الفجر، ولم يقل من أداء صلاة الفجر. وهذا هو المذهب، أن النهي في هذا الوقت مرتبط بطلوع الفجر الثاني وليس بأداء صلاة الله يجزاك خير، وليس بأداء الفجر، خلافا لوقت العصر فإنه مرتبط بأداء صلاة العصر وليس دخول وقت العصر. نعم. فإذا المؤلف في قوله رحمه الله من طلوع الفجر الثاني يريد بذلك التنبيه على أن الفجر الأول ليس محلا للنهي، وعلى أن الأمر مرتبط بطلوع الفجر الثاني وليس بفعل الصلاة. نعم.
والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيدة بكسر القاف أي قدر رمح.
نعم. الثاني من طلوعها حتى ترتفع قدر رمح. نعم أكمل.
في رأي العين.
نعم. إذن الوقت الثاني من طلوعها حتى ارتفاعها، وعامة الأحاديث في الصحيحين وغيرها لا تقيد ذلك بقدر الرمح، لو تأملت في الأحاديث لا تجدون تقييدا بالرمح، وإنما ورد ذلك في بعض المراسيل، لكن هذا الذي عليه الفقهاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الارتفاع فلم يقيده بشيء، فلا بد أن يقيد بشيء ترتفع إلى ماذا، فتقيدها بالرمح مناسب، لكن كم مقدار الرمح؟ كم مقدار الرمح؟ يقول العلماء أن مقدار الرمح 6 أذرع، وأن الذراع هنا الذراع العامي للذراع الهاشمي، والذراع العادي هذا العامي يكون بحدود 40 سنتي، وعلى هذا 6 أذرع كم تكون مترا؟ كيف؟ نعم، أقل من 3 أمتار، ولهذا نحن نقول لو تترك إلى 3 أمتار من باب الاحتياط يكون حسنا، يكون حسنا. نعم. ولو أن الشخص احتاط واعتبر الذراع هنا الذراع الهاشمي للذراع العادي، الذراع الهاشمي في حدود 60 سنتي، فإنها سوف تكون كم؟ 3 أمتار وكم؟ نعم، فهذا يكون أقرب إلى الاحتياط. نعم نعم، هذا يكون يعني أولى في الاحتياط. وهم يقولون الرمح الهذيلي، الرمح الهذيلي كان معروفا عندهم، لكن الآن نحن نحتاج إلى ضبطه بالسنتيات. نعم تفضل.
والثالث عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر.
المراد هنا بقيامها أي قيام الشمس في رأي العين، والشمس لا تقوم، الشمس تجري كما قال الله تعالى، الشمس تجري لمستقر لها، الشمس لا تزال تجري، ولكنها في رأي العين تقوم، وهذا وقت قصير جدا، وعلامته هو توقف الظل فلا يزيد ولا ينقص، فإن كان لا وجود للظل أصلا كما في بعض الأشهر فعلامته انتهاء هذا الوقت هو بداية ظل يسير. أعيد مرة أخرى، عندنا نوع من الظل الذي نسميه فيء الزوال الذي نذكره دائما في الأوقات، فهذا فيء الزوال إذا ارتفعت الشمس إلى كبد السماء يتوقف، يتوقف تماما، وهذا الظل لا يزال موجودا ما يختفي أبدا، فإذا توقف هذا الظل فإن هذا هو وقت النهي، فإذا زاد ولو شيئا يسيرا تكون الشمس قد تحركت عن كبد السماء وخرج وقت النهي، هذا يسمى فيء الزوال. الحالة الثانية أن لا يكون هناك فيء للزوال أبدا على الإطلاق، يعني لا وجود لأي ظل للشخص، فبالتالي ينتهي هذا الوقت ببداية ظل يسير من الجهة الأخرى. إذا طلعت الشمس أول ما تطلع تطلع من الشرق، فيكون الظل متجه إلى جهة إيش؟ الغروب، يكون الظل طويلا، فما يزال هذا الظل يتناقص يتناقص إلى أن يختفي تماما في بعض أشهر السنة، يختفي تماما لا يكون هناك أي ظل للأشياء. فإذا تحركت إلى الغروب الشمس بدأ الظل يظهر شيئا يسيرا، مجرد ما يبدأ الظل بالظهور يكون قد وقت النهي قد خرج، يكون وقت النهي قد خرج. طيب في بعض أشهر السنة تطلع الشمس طبعا من المشرق فيتناقص الظل لكن لا يختفي بالكلية، يبقى ظل يسير يقال له فيء الزوال، هذا يتوقف. فإذا زاد شيئا يسيرا يعني توقف عن النقصان ثم بدأ يزيد من الجهة الأخرى فهذا يعني أن الشمس قد تحركت عن كبد السماء. في هاتين الحالتين نقول قد خرج وقت النهي، قد خرج وقت النهي، وهذا الوقت يسير جدا إلى درجة أن الخرقي رحمه الله لم يذكره أصلا في أوقات النهي مع صحة الأحاديث الواردة فيه. نعم، لكن المعتمد ما يذكره المؤلف هنا اعتمده الحنابلة من أنه من جملة أوقات النهي، وهذا هو الصحيح لأن الأدلة تعضده. نعم،
لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنات فوق أي تميل،
المثنى يقصد التاء. نعم، وفوق احتراز من التحتية التي هي الياء، أي بمعنى أنها تميل، بمعنى أنها تميل.
والرابع من صلاة.
طيب، طبعا هنا الحنابلة استدلوا بذلك أيضا على أن هذه الأوقات لا تصلى فيها الجنازة، أيضا لا تصلى فيها الجنازة، لكن المحققين من العلماء يرون أن هذا باب الفائدة، يرون أن منع صلاة الجنازة هنا هو تعمد تأخيرها إلى هذا الوقت، أما إذا حضرت في هذا الوقت بدون تعمد أنه لا بأس بذلك، نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله النووي. فالمحققين من العلماء على أن تعمد التأخير إلى هذا الوقت هو المنهي عنه، أما إذا دفنت في هذا الوقت دون تعمد أنه لا بأس بذلك، وكذلك إذا صليت. نعم، وعلى كل حال فالكلام عن حكم صلاة الجنازة سيأتي بعد قليل رأي الحنابلة في ذلك. نعم، سواء صلاة على الجنازة أو صلاة على القبر سنذكره إن شاء الله في هذا اليوم. نعم،
والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها.
نعم، والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع. هذا الوقت ليس مرتبطا، اللي هو الوقت الرابع، ليس مرتبطا بدخول الوقت، دخول وقت العصر، وإنما مرتبط بفعلها، ثم لا يدخل النهي إلا بالفراغ منها. طيب، ما الفائدة من ذلك؟ لماذا أو ما الفائدة من قولنا أن الاعتبار بالفراغ لا بالشروع؟ يعني لو أن شخصا دخل في صلاة العصر ثم قلبها إلى تطوع مطلق، يقول الحنابلة لا بأس بذلك، لأن النهي لا يدخل إلا بعد الفراغ منها وهو لم يفرغ منها. لو أن شخصا دخل فيها ثم بعد ذلك حولها إلى تطوع مطلق، يقول الحنابلة لا بأس بذلك وتطوعه صحيح، لأنه لم يدخل وقت النهي في حقه، وقت النهي لا يدخل في حقه إلا بعد الفراغ منها. أيضا لو أنه شرع فيها ثم قطعها لأمر ما، يقولون أيضا لا يدخل وقت النهي في حقه لأنه لم يفرغ منها. فهذه فائدة من قوله والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروط. فائدة ثالثة أو ثانية أن الاعتبار بصلاة كل شخص، وعلى هذا لو أن شخصا صلى العصر ثم جئت أنت وأردت أن تتنفل فلا بأس بذلك لأنك أنت لم تصلي العصر، أما هو بعد أن فرغ من صلاة العصر لا يجوز له أن يتنفل، أما أنت فيجوز لك ذلك لأنك لم تصلي العصر حتى الآن. واضح هذا يا شباب؟ واضح ولا لا؟ واضح ها؟ يعني لو دخلوا اثنين إلى المسجد، واحد صلى العصر والثاني لم يصليها، هذا الذي صلى العصر هل يجوز له أن يتنفل بعد ذلك؟ ما يجوز. أما صاحبنا الذي لم يصلي العصر يجوز له أن يتنفل، ولو كان في أول الوقت لربما جاز له أن يتنفل ساعة كاملة. نعم، فالعبرة بكل شخص على حدة، وأن يكون هذا بعد الفراغ لا بالشروعي. نعم،
ولو فعلت في وقت الظهر جمعا.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله لو أن شخصا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، بل في أول وقت الظهر بعد أن زالت الشمس تماما جمع بين الظهر والعصر، هل يجوز له أن يتنفل؟ يقولون لا يجوز له أن يتنفل، مع أن هذا وقت الظهر في الأصل، قالوا نعم لكنه قد صلى العصر، ووقت النهي مرتبط بالصلاة، بصلاة العصر لا بوقتها، فلهذا لا يجوز له أن يتنفل. هل يستثنى من ذلك شيء؟ يقول نعم، سنة الظهر البعدية، سنة الظهر البعدية يجوز له أن يصليها. عفوا، سنة الظهر ليس البعدية، سنة الظهر يجوز له أن يفعلها سواء القبلية أو البعدية، القبلية أو البعدية. طيب، ما دليل الحنابلة على هذا الاستثناء؟ دليلهم على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في الصحيح لما حبسه بعض الوفود عن سنة الظهر لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن صلى العصر عندما دخل في بيت أم سلمة، فقلنا للحنابلة لكن هذا بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر، فقالوا إذا من باب أولى، إذا من باب الأولى أن تجوز إذا كانت في وقتها. الحنابلة يقولون ما دام قد فعلها بعد وقت صلاة العصر وبعد فعل صلاة العصر فمن باب أولى أن تجوز سنة الظهر في وقتها إذا جمع إليها العصر. واضح هذه شباب ولا نص نص؟ وأظن دليل الحنابلة هنا في محله، هنا دليل الحنابلة في محله. الحنابلة يقولون إذا جاز أداء سنة الظهر بعد صلاة العصر في وقتها للحاجة فمن باب أولى أن تجوز سنة الظهر في وقتها. نعم، وهذا الاستدلال في محله. نعم،
لكن تفعل سنة ظهر بعدها.
نعم،
والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم.
نعم، اختلف العلماء الحنابلة وغيره في الوقت الخامس، هل يبتدأ إذا شرعت الشمس في الغروب أو يبتدأ بوصول الشمس إلى قدر رمح أو إلى وصول أو إلى اصفرار الشمس؟ نحن يعني لا نرغب الحقيقة أن نتوسع في الخلاف، لكن أنا أردت التنبيه هنا للاحتياط. الحنابل يقولون إذا غاب حاجب الشمس، يعني إذا بدأت الشمس في الغروب في الاختفاء، الحقيقة أن مذهب الحنابلة من حيث الدليل ظاهر والنص يؤيده، لكن من حيث الاحتياط فالقول بأنه إذا وصلت الشمس إلى مقدار رمح قبل الغروب وقبل ذلك إلى وقت الاصفرار هو الأحوط، هو الأحوط. نعم، فمن حيث الدليل، الدليل ظاهر مع الحنابلة في أحاديث كثيرة، فيها إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غروب حاجب الشمس، لكن من حيث الاحتياط فربطها بذينك الأمرين أولى. نعم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها.
طب قوله عفوا يا شيخ، قوله حتى يتم لما تقدم، هو إشارة إلى حديث عقبة بن عامر عندما قال حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. نعم، فقوله حتى تغرب أي حتى يتم غروبها، فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام حتى تضيف للغروب أي حين يبتدئ غروبها، حين يبتدئ غروبها. هناك حديث أصرح منها قد أشرت لكم إليها. نعم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
وهذا أيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر في سفر. قد اختلف العلماء كم مرة حصل للصحابة فوت صلاة الفجر في السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، هل مرة أو مرتين؟ بعض العلماء حاول أن يجمع بين الروايات فجعلها مرة واحدة، وبعض العلماء قال أن هذا الجمع يتعذر، فالظاهر أنهما كانتا مرتين. نعم، الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله قضى الفريضة في وقت النهي. نعم.
ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة، ويجوز حتى
نعم. هذا هو المذهب، يجوز فعل المنذورة في وقت النهي لأنها صلاة واجبة، وهذا يشمل أمرين عند الحنابلة ينبغي أن ننبه عليهما. الأمر الأول أنه لو نذر صلاة ففعلها في وقت النهي، يقول الحنابلة لا بأس بذلك لأنها صلاة واجبة. الحالة الثانية أن ينذر في وقت النهي، أن ينذر في وقت النهي، فأيضا عند الحنابلة يقولون لا بأس بذلك أنها صلاة واجبة. ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية يا شباب؟ لا، كلاهما سيفعلها في النهي. نعم، لا، كلاهما في وقت النهي، كلاهما في وقت النهي من أولها لآخرها. فما الفرق بين الأولى والثانية؟ الثانية نذر في وقت النهي، أنذر أن أصلي بعد صلاة العصر، عليه نذر أن يصلي بعد صلاة العصر، فهنا وقت المنذورة الذي هو نذره بلسانه هو وقت النهي، لكن في الحالة الأولى مطلقا لم يقل علي نذر ركعتين في وقت النهي، لا، وإنما قال علي نذر ركعتين، لم يحدده في وقت النهي في الصورة الأولى. الحنابلة يقولون هذا النذر المطلق لو فعله في وقت النهي لا بأس بذلك لأنها صلاة واجبة، لأنها صلاة واجبة. هذا مذهب الحنابلة. عرفت الفرق يا شباب بين الأولى والثانية؟ كلاهما فعله في وقت، كلاهما كلا الصورتين تفعل في وقت النهي، ومع ذلك الحنابل يقول لا بأس بذلك لأنها منذورة. نعم، فإذا كانت منذورة فهي واجبة فتلحق بالفرائض. نعم.
ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة.
نعم، عفوا يا شيخ، قوله ويجوز حتى، حتى إشارة خلاف، وسبق لنا أن إشارة الخلاف عند الحنابلة ثلاث، لو وحتى وثالثة وشي من يذكر؟ لا، لو حتى إن، أحسنت. يقول بعض الحنابلة يقولون لو إشارة للخلاف القوي، وحتى إشارة للخلاف المتوسط، وإن للخلاف الضعيف، وهذا خلاف عند الحنابلة، هذا هو الأصل، خلاف في نطاق المذهب الحنبلي. نعم،
الثلاث كلها
كيف؟ كلها في نطاق المذهب. نعم، هذا هو الأصل، لكن سيأتي معنا أشياء خلاف ذلك، قد يطلقون على خلاف في خارج المذهب، وأيضا قد يطلقون لو في خلاف متوسط فضلا عن القوي. نعم، لكن قد نقول أن هذا هو الأصل، لكن لا يتقيدون به دائما. نعم، إنما الذي يعنينا أنها إشارة خلاف، إشارة خلاف. نعم،
ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة
هنا القصر. نعم، هنا المستثنى من أوقات النهي، المستثنى من الأوقات النهي. نعم،
في الأوقات الثلاثة القصيرة، قصيرة فعل ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا.
ما هي الأوقات الثلاثة القصيرة؟ عندنا وقتان مطولان وثلاث أوقات قصيرة. الأوقات القصيرة هي من نعرف من خلال ما سبق؟ الأول وشو؟
طلوع الشمس.
نعم، والثاني من بداية الغروب إلى تمامه، والثالث نعم قيامه حتى الزوال. هذه الأوقات الثلاثة القصيرة. نعم، وعندنا الوقتان المطولان المتبقيان. نعم،
فعل ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. نعم، رواه الترمذي وصححه.
نعم،
وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد.
نعم، إذن الوقت الأول فعل ركعتي الطواف، يقول الحنابلة لأن الطواف جائز في كل وقت، الطواف جائز في كل وقت، فيستتبع ذلك مشروعية ركعتيه، وهذا لا شك أنه هو الصحيح دليلا، وكما أنه هو المعتمد مذهبا. نعم، والثاني
وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه الترمذي وصححه. فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول.
نعم، هذا هو الوقت الثاني، أو هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها الصلاة في هذا الوقت المضيق، وهي الأوقات الثلاثة. ويؤخذ أو هناك عدة تنبيهات. التنبيه الأول أن يستفاد من ذلك أن الجماعة حين تعاد عند الحنابلة فإنها تطوع وليست فريضة. يعني لو أن شخصا صلى في بيته ثم أتى المسجد وجدهم يصلون فصلى معهم، هل الفريضة الأولى ولا الثانية في حقه؟ الأولى، هذا هو المذهب وهو الصحيح. الأمر الثاني أنه لا يشترط أن تكون هذه الجماعة مع إمام الحي، لا تشترط أن تكون مع إمام الحي، لأن الحنابلة لم يشترطون ذلك، وهذا هو المعتمد في المذهب. الثالث أنه يشترط لجواز إعادة الجماعة أن تقام الصلاة وهو في المسجد، وعلى هذا لو دخل فوجدهم يصلون لا يصلي معه. واضح يا شباب؟ إنما لابد أن يكون في المسجد في وقت الإقامة، أما لو دخل فكانوا في الركعة الثانية أو الثالثة أو قد كبروا الإحرام، الحنابل يقول لا يدخل معهم، لا يدخل معهم. واستدل الحنابلة لذلك بحديث عن أبي ذر، موجود عندكم في الحاشية، من يقراها الله يجزاكم خير.
ولحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي.
نعم، وش وجه الاستدلال؟ الشاهد ما هو؟
فإن أقيمت،
فإن أقيمت، فإن أقيمت، هذا هو الشاهد. نعم، وهناك رواية أخرى قوية عند عن الإمام أحمد، وهي أنه لو دخل وهم يصلون أنه يصلي معهم، ولو لم يكن ذلك، ولو لم يكن قد شهد الإقامة. هذه أيضا رواية قوية عن الإمام أحمد، يعني ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار، ولعل شخصا يعني لو بحث هذا ربما يرى أن هذه الرواية هي الأصح عن الإمام. نعم، لكن المعتمد من المذهب ما ذكره المؤلف هنا أنه لابد أن تقام وهو في المسجد، تقام وهو في المسجد. نعم.
فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول.
نعم، لحديث أبي ذر المتقدم وإنما يجلس.
وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات.
وعلى هذا الصلاة على الجنازة لا تجوز في الأوقات الثلاثة. واضح يا شباب ولا مو واضح؟ واضح إن شاء الله. إذا صلاة الجنازة تجوز متى؟ بعد الفجر وبعد العصر، الأوقات المطولة، ولا تجوز في الأوقات الثلاثة، ولا تجوز في الأوقات الثلاثة. جوازها في هذين الوقتين الطويلين ظاهر وقوي ولا إشكال فيه. نعم. ومنعها في الأوقات الثلاثة هو الأحوط، منعها في الأوقات الثلاثة هو الأحوط. واضح يا شباب؟ إذن الحنابلة يفرقون في صلاة الجنازة بين الوقتين الطويلين والأوقات الثلاثة الضيقة القصيرة، فيجوزونها في الأوقات الطويلة ويمنعونها في الأوقات القصيرة.
ما لم يخف عليها،
هذا قيد في غاية الأهمية. اتفق عليه الحنابلة أنه لو خشي على الجنازة أن تنفجر يحصل لها أذى فإنه يجوز أن يصلى عليها حتى في الأوقات الضيقة الثلاثة القصيرة. نعم، قد نبه على ذلك غير واحد من الأصحاب. فإذا المنع ما لم يخشى عليه، فإذا خشي عليها فيجوز الصلاة عليه في كل الأوقات الخمسة، إذا خشي عليها فيجوز الصلاة عليه في كل الأوقات الخمسة، إذا لم يخش عليها فيجوز عليه في الوقت، فيجوز الصلاة في الوقتين الطويلين وتمنع في الأوقات الثلاثة القصيرة. نعم.
ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات، من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها.
نعم، قوله إعادة جماعة، هذا تحريم ولا إجازة؟ ها، هذا تمثيل على إيش؟ على الغير؟ لا، هو تمثيل على ماذا؟ هذه أمور الجائزة، هذه الجائزة. يعني هنا المؤلف يعيد التأكيد على جواز إعادة الجماعة وركعتي الطواف وركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، فهذه تجوز، هذه تجوز. وإنما هو يقول غير هذه لا يجوز. نعم، وسيذكر التمثيل عليها بعد قليل. نعم.
في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية. نعم. المسجد،
هذا هو المذهب، هذا هو المعتمد من المذهب، أن ذوات الأسباب لا تجوز مطلقا، أن ذوات الأسباب لا تجوز مطلقا، هذا هو المعتمد من المذهب. وقوله حتى أيضا إشارة خلاف، قوله حتى إشارة خلاف. الخلوتي رحمه الله في حاشيته قال هذا إشارة إلى خلاف الشافعية، لكن الواقع أن هذا الخلاف قوي حتى في المذهب، هذا خلاف في المذهب، هذا خلاف في المذهب، لأن هناك رواية قوية في المذهب بتجويز ذوات الأسباب، بتجويز ذوات الأسباب. نعم.
كتحية المسجد،
إذن المعتمد من المذهب أن تحية المسجد لا تجوز في شيء من الأوقات الخمسة. أليست من ذوات الأسباب؟ بلى، لكن الحنابلة يمنعون أيضا ذوات الأسباب. نعم.
وسنة وضوء،
سنة وضوء من ذوات الأسباب، ما هو سببها؟ الوضوء، فالحنابلة يمنعونها. نعم.
وسجدة تلاوة،
نعم، لكن لو أن حنبليا حرر أن سجود التلاوة ليس صلاة وأخذ بالرواية الأخرى، فهل له أن يسجد أو ليس له أن يسجد؟ له أن يسجد. نعم.
وصلاة على قبر أو غائب،
نعم، الصلاة على القبر ممنوعة في هذه الأوقات الخمسة.
وصلاة
عفوا، الصلاة، وهذا الحقيقة مما يحسن التنبيه إليه، لأننا نرى كثير من الناس بعد صلاة العصر يصلون على القبر، ترون هذا ولا ما ترونه؟ ولا لا؟ هذا ينبغي أن يمنع، هذا ينبغي إن... نعم فيه خلاف، لكن مذهب الحنابلة في المنع قوي جدا، ولهذا ينبغي تنبيه الناس إلى أنكم لا تصلون على القبر في شيء من هذه الأوقات الخمسة. ماشي يا شباب؟ نعم. وهذا ما ذهب إليه بعض علمائنا أيضا، وهو ظاهر جدا الحقيقة، المنع ظاهر حتى على القول بتجويز ذوات الأسباب، ولا لا بعوده. ليش؟ ها؟ طب هي لها سبب أنها صلاة على قبر، لكن يمكن أنها تؤخر، ممكن تجي بالليل وتصلي على القبر، ولا لا يا شباب؟ نعم. ولهذا أنا أقول هذا مما يعني يحسن تنبيه الناس إليه، نعم، أنكم لا تصلون على القبر. طيب صلاة الجنازة ايش رأيكم؟ إذا كان قد صلي عليها تصلى ولا ما يصلى عليها؟ يعني صلوا على جنازة في المسجد ثم جاء بالجنازة في المقبرة، يصلى عليها ولا ما يصلى عليها؟ ايش رأيكم؟ ايش قال المؤلف هنا؟ بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات، هل هذا يشمل الفرض الكفاية والسنة ولا فقط فرض الكفاية شيخ أسامة؟ أما كونه في إذا كانت فرض الكفاية الآن حضر بها إلى الناس في المسجد، نعم، هذا كلام الحنابلة لا يختلف في ذلك على أنه تصلى، لكن إذا كان على جهة السنية يعني قد صلي عليها ثم جاء بها، هل يصلى عليها أو لا يصلى عليها؟ وهل هذا الأمر له علاقة بذوات الأسباب؟ الحنابلة مختلفون في ذلك، بعضهم يقول لا يصلى عليها لأنها صارت الآن سنة ليست فرض كفاية، ولا سيما مع قولهم بأنها ذوات الأسباب لا تفعل، وبعض العلماء أجاز قال لأن هنا الآن من ذوات الأسباب، هنا الآن من ذوات الأسباب، لا سيما لمن لم يصلي عليها، لا سيما لمن لم يصلي عليها، نعم. ولهذا أقول يعني الأقرب من حيث الدليل جواز الصلاة على الجنازة بعد في هذه الأوقات لمن لم يصلي عليها، لمن لم يصلي عليها، أما من صلى عليها فهذا محل تأمل، بمعنى شكلي لخبطتكم أنا، ليس على المريض حرج، أنا تعبان ترى شوي ضيع، بمعنى لو أن شخصا صلى على جنازة في المسجد بعد صلاة العصر ثم جاء بالجنازة إلى المقبرة وهو موجود، هل يصلي أو لا يصلي؟ فيها تأمل، والأحوط أنه لا يصلي، الأحوط أنه لا يصلي. طيب شخص لم يصلي عليها وجاء بها إلى المقبرة وهو لم يصلي عليها، نقول الأقرب من حيث الدليل أنه يصلي عليه. طيب لو في غير الأوقات الخمسة، أبو عودة زهق مننا ماشي أشوفه تململ، في غير الأوقات الخمسة أنت صليت على الجنازة في المسجد في غير الأوقات الخمسة ثم جاء بها إلى المقبرة وأنت موجود، هل يشرع لك أن تعيد الصلاة أو لا يشرع؟ يشرع لك الإعادة، يشرع لك الإعادة، نعم. الحين صارت كم حالة؟ والله هذه بلا تجميع، معليش تراها من إملاء الفؤاد، والله يعني كان ينبغي أن نرتبها قبل ذلك يعني، فلعلكم يعني ترتبونها وتفيدوني فيها، وإذا واحد فيكم برضو يحرر المذهب يعني يسوي فينا خير في هذه الحالات يعني. صلاة الجنازة في المقبرة لمن صلى عليها، لمن لم يصلي عليها في أوقات النهي، في غير أوقات النهي، تجيب أبو فايز؟ سووا عليها تمرين، هذه تفيدنا فيها كثيرا يعني، نعم. طيب
أو غائب،
نعم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، وإن كان في المسألة خلاف، لأن بعض أهل العلم يرون أن صلاة الجنازة لا تدخل في هذه أوقات النهي، وبالتالي صلاة الغائب لا بأس بها، نعم.
وصلاة الكسوف
هذا المعتمد من المذهب، صلاة الكسوف لا تفعل، نعم، أيضا الإمام أحمد نص عليها خاصة، الإمام أحمد نص عليه خاصة على المن، نعم.
وقضاء راتبة، سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها.
نعم، هذا الحقيقة قضاء الراتبة. الحنابلة يقولون قضاء الرواتب لا يجوز في شيء من الأوقات الخمسة، استثنوا من ذلك سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها. هذا الاستثناء مر علينا قبل قليل. الغريب أن العمدة في استثناء سنة الظهر هو ذلك الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضاها بعد العصر، ليس كذلك؟ فكان ينبغي أن يستثنوا هذا أيضا. كذلك الحنابلة يمنعون من قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر. إذن متى تقضى؟ يقولون لا تقضيها إلا ضحى بعد ارتفاع الشمس قيد الروح. نعم، ومذهب الحنابلة في هذا فيه احتياط، أن سنة الفجر لا تقضى إلا بعد ارتفاع الشمس، هذا فيه احتياط. فإن قال قائل فلماذا لم يأخذ الحنابلة بحديث قيس بن قهد عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا صلى بعد صلاة الفجر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقال إني لم أصليها، يعني لم أصلي الراتب بعد الفجر، وكان الوقت بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يأخذ الحنابلة بهذا؟ لو أخذ الحنابلة بهذا لجوزوا ماذا؟ قضاء سنة الفجر. الحنابلة لم يأخذوا بهذا لأنهم يضعفون الحديث، يضعفون الحديث. الإمام أحمد ضعفه، والحقيقة من حيث الصناعة الحديثية هو معلوم، هو معلوم. نعم، على طريقة الفقهاء حسن، لكن على طريقة المحدثين الصناعة الحديثية المحضة هو ضعيف، كما قال الإمام أحمد ليس بموصول، فيه انقطاع. نعم،
تفضل. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا.
هذه نعم إشارة خلاف، لأن بعض الحنابلة يرى انعقاد النفل ولهذا يصحح صلاة الجاهل، لكن الصواب أنها لا تنعقد، لا تنعقد من الأساس. نعم،
تفضل. إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا.
نعم، تجوز مطلقا. استدل الحنابلة لهذا بقصة سليك الغطفاني رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قالوا هذا يشمل وقت النهي وغير وقت النهي. نعم، وهذا هو المعتمد من المذهب. وهذا الحقيقة أشكل على الحنابلة أيضا هذا الحديث، وعلى هذا قال ابن مفلح في الفروع قال وليس عن هذا جواب، ليس عن هذا جواب، يعني ما وجه التجويز، ما وجه التجويز. فهذا الحديث أشكل على الحنابلة ولهذا أخذوا به ولم يقيسوا عليه. نعم،
ومكة وغيرها في ذلك سواء.
نعم، وهذا هو الصحيح من المذهب وهو الصحيح في الدليل، أن أوقات النهي مكة لا تختلف عن غيرها، وإنما تختلف فقط في ركعتي إيش؟ الطواف، أما ما عدا ذلك فمكة كغيرها في أوقات النهي. هذا هو الصحيح من المذهب وهو الصحيح في الدليل أيضا. ولعلنا نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم.